بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فهذه وقفتنا الثالثة من وقفات هذه الدورة العلمية 54 بعد 104، وهي بعنوان التقاسيم العقدية لعلامة العثيمين رحمه الله، المجموعة 11. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا وشيخنا والحاضرين والسامعين وعمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين، واجعل يا ربنا هذه المجالس سببا لرفعة درجاتنا ومغفرة ذنوبنا، وارزقنا يا ربنا إخلاصا في أقوالنا وأعمالنا.
آمين.
قال العلامة العثيمين رحمه الله: أقسام عبارة باسم الوطن، باسم الشعب، باسم العروبة. إذا كان الإنسان يقصد بذلك أنه يعبر عن العرب أو يعبر عن أهل البلد فهذا لا بأس به، وإن قصد التبرك والاستعانة فهو نوع من الشرك، وقد يكون شركا أكبر بحسب ما يقوم في قلب صاحبه من التعظيم بما استعان به.
هذا تقسيم دقيق جدا في مسألة باسم العروبة والشعب وكذا. يقول الشيخ: إذا كان الإنسان يقصد ذلك أنه يعبر عن العرب، يعبر عن أهل البلد، فهذا لا بأس به. يعني يقول إيه؟ باسم أهل البلد هنا نتقدم بالشكر لفلان الفلاني. يبقى أنت هنا بتعبر عن ماذا؟ عن البلد. باسم مؤسسة كذا نعبر عن كذا. فهذا إذا كان يقصد نعبر فلا بأس. باسمكم جميعا نشكر كذا. طيب، أما إذا قصد بها التبرك أو الاستعانة فهذا لا يجوز، وقد يكون شركا إذا قصد تبركا أو استعانة أو غير ذلك بحسب ما يقوم في قلب صاحبه أكبر أو أصغر. فإن عظمك تعظيمه لله أو أكثر فهذا أكبر، فلا يجوز التبرك والاستعانة بهذا. نعم.
قال العثيمين رحمه الله: التوحيد ثلاثة أنواع أقسام. الأول توحيد الربوبية، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير. قال الله عز وجل: الله خالق كل شيء. الثاني توحيد الألوهية، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، بألا يتخذ الإنسان مع الله أحدا يعبده ويتقرب إليه كما يعبد الله تعالى ويتقرب إليه. الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بما سمى الله به نفسه ووصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بإثبات ما أثبته ونفي ما نفاه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وخلاصته أن توحيد الربوبية وإفراد الله بأفعاله وملكه، وتوحيد الأسماء والصفات إفراد الله بأسمائه وصفاته بأن تثبت له من غير تشبيه، وتوحيد العبادة هو إفراد الله بالعبادة، والذي ألفت فيه العقائد هو توحيد الأسماء والصفات.
يعني أكثر ما ألفت فيه العقائد هو توحيد الأسماء والصفات، لأن النزاع وقع فيه بين أهل السنة والجماعة وبين المعطلة والممثلة. نقول: التوحيد ثلاثة أقسام. هذا تقسيم استقرائي، استنباطي من القرآن والسنة، حصري. فإنك لو تأملت وتدبرت وثبرت جميع النصوص الشرعية لن تستطيع أن تخرج عن هذه الثلاثة أقسام. فإن خرجت بقسم رابع فإما أنك تجهل الأقسام الثلاثة أو أنك تجهل هذا القسم مهما نظرت وتأملت، فإنك لن تخرج عن أكثر من هذا التقسيم الثلاثي. هذا التقسيم الثلاثي استقراء كما قلنا، وهو الكتاب والسنة. ولهذا بعض الناس يقول من سبق شيخ الإسلام؟ نقول لو لم يسبق شيخ الإسلام إلى القرآن والسنة لكفى، كيف قد سبقه علماء ربانيون وأئمة يعتد بهم، فقد ذكر الأئمة قبل شيخ الإسلام هذه التقسيمات. طيب، هل هناك اختلاف بين تقسيم التوحيد ثلاثة أقسام، ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، وتقسيم التوحيد إلى قسمين وهما التوحيد الطلب الإرادي والتوحيد العلم الخبري؟ هل هناك فرق أو اختلاف؟ وجه ذلك التوحيد
العلم الخبري
توحيد الربوبية توحيد الأسماء والصفات والتوحيد الطلب الإرادي هو الألوهية. يبقى إذا من نقسمه لقسمين، طلب إرادي وعلم خبري، فالعلم الخبري هو ماذا؟ العلم الخبري يتضمن قسمين، يتضمن الربوبية والزمان والأسماء والصفات، والطلب الإرادي يتضمن الألوهية، وعليه لا فرق ولا اختلاف. مثاله أيضا، مثاله يا أخوان تقسيمه الإيمان، في تعريف الإيمان إحنا ماذا نقول؟
قول وعمل ونية،
قول وعمل ونية وسن، قول وعمل، قول باللسان، اعتقاد بالجنان، عمل بالجوارح والأركان. يبقى إذن هذا تقسيم لا اختلاف فيه، فتتنوع عباراته والمعنى واحد. طيب، وعليه فما حكم من جعل الحاكمية قسما رابعا في هذا؟ ما حكم من جعل الحاكمية قسما رابعا في أنواع التوحيد؟ الجواب، هذا تقسيم باطل وزيادة باطلة. لماذا؟ لأن إفراد الله بالحكم داخل في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، لكن الذين زادوها قصد، وهي المبالغة والغلو في مسألة أسموها مسألة الحاكمية. ولهذا مسألة الحاكمية أخذت حيزا في الناس، الحاكمية اللي بها يكفرون السلاطين والحكام، اللي بها يخرجون على السلاطين والحكام، اللي بها يجعلون الدار دار كفر، اللي بها يقتل الجيش والشرطة والجنود وهكذا، اللي بها قضية تسمى بقضية الحاكمية. وهذه القضية هي أصلا أول من رفعها الخوارج في عمر أمة الإسلام، لما رفعوا شعارا ألا وهو إن الحكم إلا لله، فقال وقتها علي رضي الله عنه كلمة حق أريد بها باطل، كلمة حق أريد بها باطل. نعم، إن الحكم إلا لله، لكن ليس على منهجكم أنتم، ليس على منهجكم أنتم، وإنما على ما في كتاب الله وفي سنة رسول الله. ولهذا ابن عباس لما أقام الحج عليهم في هذا الباب، لما قالوا إن الحكم إلى الله فكفروا بحكم الرجال، فقال ابن عباس ألم تقرأوا قول الله عز وجل وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما لي وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، أما قرأتم قول الله يحكم به ذو عدل منكم في الصيد ذو عدل منكم، أفيرضى الله أن يقبل حكم الرجال في بضع امرأة أو في ثمن أو في أرنب ثمنه 3 دراهم ولا يقبل حكم الله عز وجل في حقن الدماء؟ فبوهته. طيب، لو استدل مستدل على أنه يجوز وضع التقسيم الرباعي للتوحيد بما ورد عن العلماء في قولهم توحيد الاتباع، توحيد الاتباع، فكيف الرد عليه؟ تعرف يا محمد؟
هذا داخل تحت
اتخذ رسول الله.
نعم. داخل ايه؟ تحت شهادة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني الاتباع اتباع النبي، ان الذي يتبع باطلاق هو من؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عداه يؤخذ من قوله ورد. اذن هذا النوع من التوحيد ليس رابعا بل وحيدا مستقلا بنفسه فيما يتعلق بشهادة محمد رسول الله. لكن المحدث أن تحدث تقسيما رابعا في توحيد الرب عز وجل الرابع، إنما في توحيد الاتباع هذا خاص بشهادة محمد رسول الله، فليس رابعا بل هو قسم خاص. وبهذا نقول يبطل ما استدلوا به على شبهة توحيد الحاكمية. والذي يتكلم توحيد الحاكمية وأنفخ فيها وأنفث فيها هم من يا أخوان؟ هم القطبيون والسروريون وهم تنظيمة الإرهابيين. يبقى إذن يرد على شبهتهم. الشبهة الأولى وهي قولهم إن من سبق شيخ الإسلام؟ شيخ الإسلام والذي أحدث هذا. نقول سبق شيخ الإسلام القرآن السنة، لو لم يكن إلا هذا وهو الذي أوضح ما تم استنباطه في القرآن السنة لك كيف وقد بيّن ذلك كثير من أهل العلم، منهم ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، ومنهم ابن بطة، ومنهم الطحاوي، وقد ذكر أقوالهم الإمام الطبري رحمه الله تعالى عن مجاهد وعكرمة وقتادة كما ذكر بعض أهل العلم، قال بأنه نقل ذلك عن ابن جرير وابن أبي زيد القيرواني وابن بطة ومجاهد قبل ذلك مجاهد وعكرمة وقتادة وعطاء وكذا، كل هؤلاء ورد عنهم. وقد ذكر الطبري ذلك في تفسيره، قال هنا الواسطة الجزء السابع صفحة 312-313. نعم كذلك أبو حنيفة كل هؤلاء. نعم.
قال العثيمين رحمه الله: أقسام التعلق بالأسباب. القسم الأول ما ينافي التوحيد في أصله، وهو أن يتعلق الإنسان بشيء لا يمكن أن يكون له تأثير ويعتمد عليه اعتمادا كاملا معرضا عن الله، مثل تعلق عباد القبور بمن فيها عند حلول المصائب، وهذا شرك أكبر مخرج عن الملة. القسم الثاني أن يعتمد على سبب شرعي صحيح مع غفلته عن المسبب هو الله تعالى، فهذا نوع من الشرك، ولكن لا يخرج من الملة لأنه اعتمد على السبب ونسي المسبب أو المسبب وهو الله تعالى. القسم الثالث أن يتعلق بالسبب تعلقا مجردا لكونه سببا فقط مع اعتماده الأصلي على الله، فيعتقد أن هذا السبب من الله، وأن الله لو شاء قطعه ولو شاء لأبقاه، وأنه لا أثر للسبب في مشيئة الله عز وجل، فهذا لا ينافي التوحيد لا أصلا ولا كمالا. ومع وجود الأسباب الشرعية الصحيحة ينبغي للإنسان أن ألا يعلق نفسه بالسبب بل يعلقها بالله. فالموظف الذي يتعلق قلبه بمرتبه تعلقا كاملا مع الغفلة عن المسبب وهو الله، فهذا نوع من الشرك. أما إذا اعتقد أن المرتب سبب والمسبب هو الله سبحانه وتعالى فهذا لا ينافي التوكل، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بالأسباب مع اعتماده على المسبب وهو الله عز وجل.
نعم، هذا تقسيم فيما تعلق بالتعلق بالأسباب. ابتداء اتخاذ الأسباب أو عدمها انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام من أصله. اتخاذ الأسباب من عدمها انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من رأى عدم اتخاذ السبب وادعى أن التوكل يتنافى مع اتخاذ السبب، وهؤلاء جهال بالشرع، وهؤلاء جهال بالشرع. القسم الثاني ما من اعتمد على السبب والتفت إليه دون المسبب فهذا شرك. نعم. هذا مسكين، هذا مسكين. المسبب هو الله، ده إخبار مش اسم، هذا إخبار مش اسم، لا يقل من أسماء المسبب، لكن هذا إخبار، إخبار. طيب القسم الثالث، القسم الثالث هو من يتخذ السبب اتباعا للشرع ويتوكل على ربه اتباعا للتوحيد. ومن هنا نأتي إلى هذا التقسيم ذكر الشيخ، فقد قال القسم الأول ما ينافي التوحيد في أصله وهو أن يتعلق بالسبب كليته، ده بيتنافى مع التوحيد، ويكون السبب نفسه لا يمكن أن يكون له تأثير. انتبهوا، أن يتعلق الإنسان بشيء لا يمكن أن يكون له تأثير، زي تعلق عباد القبور بالموتى، مستحيل أصلا أن يكون له تأثير. ده ميت، هذا ميت، كما قال سبحانه: ألهم أرجل يمشون بها، أم لهم أيدي يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم أذان يسمعون بها. فهذا شرك أكبر. الثاني أن يعتمد على سبب شرعي صحيح، الأول ليس بسبب أصلا لو تأثير لا عقلا ولا شرعا. طب الثاني يعتمد على سبب شرعي، يعتمد على سبب شرعي، ولكن غفل عن المسبب وهو الله تبارك وتعالى. فهذا نوع من الشرك، التفت إليه، التفت إليه، يقول الشيخ: فهذا نوع من الشرك ولكن لا يخرج من الملة، لأنه اعتمد على السبب ونسي المسبب وهو الله تبارك وتعالى. طيب القسم الثالث أن يتعلق بالسبب تعلقا مجردا لكونه سببا فقط مع اعتماده الأصلي على الله، فيتخذ السبب الشرعي، يلبس ثقيلا ليحفظ نفسه من البرد أو شيء من هذا القبيل، هذا سبب، لكن يعلم أن الذي ينفع يأتي بالنفع والضر هو الله سبحانه وتعالى على الحقيقة. وقد يلبس ثقيلا ويصاب، وقد يلبس خفيفا ولا يصاب. نعم.
قال العثيمين رحمه الله: أقسام تعليق الحجب والتمائم. القسم الأول أن يكون المعلق من القرآن، وقد اختلف في ذلك أهل العلم سلفا وخلفا، فمنهم من أجاز ذلك ورأى أنه داخل في قوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك. وإن من بركته أن يعلق ليدفع به السوء. ومنهم من منع ذلك وقال إن تعليقها لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سبب شرعي يدفع به السوء أو يرفع به، والأصل في مثل هذه الأشياء التوقيف، وهذا القول هو الراجح، وأنه لا يجوز تعليق التمائم ولو من القرآن الكريم، ولا يجوز أيضا أن تجعل تحت وسادة
وذلك لأنه لم يثبت، وذلك أنه لم يثبت عن السلف الصالح، وذلك أنه لم يثبت عن السلف الصالح أنهم كانوا يعلقون القرآن ويتخذون التمائم من القرآن، فالصحيح عدم اتخاذها لأن السلف الصالح لم يفعله، لكن نرقي الرقية الشرعية، نقوم برقية الشرعية وهي الأذكار والأوراد الشرعية. نعم. بسم الله يرقيك من كل شيء فيك مش هيكون نفسنا حسن، الله يشفيك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي، وقد رقي النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سحره صلى الله عليه وسلم. أما تعليق شيء من القرآن فإن هذا لا يجوز، حتى ولو كان بماذا؟ بالكلام الواضح، ليس الطلاسم اللي بيفعلونها أو أحرف مفردة، لا، حتى ولو كان بالقرآن الواضح. ومن ذلك عدم تعليق المصحف في مصاحف صغيرة، يأتونا ثم يجعلنا في كيس ثم يعلقنا، هذه أيضا لا تجوز، وذلك لأنها ليس من فعل السلف. الأمر الثاني أن الانتفاع بالرقية ليس من الوضع إنما من القراءة. الأمر الثالث أنها قد تتعرض للإهانة. نعم نعم. لا، ليس من عمل السلف. نعم.
ولا يجوز أيضا أن تجعل تحت وسادة المريض أو تعلق في الجدار وما أشبه ذلك، وإنما يدعى للمريض ويقرأ عليه مباشرة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. القسم الثاني أن يكون المعلق من غير القرآن الكريم مما لا يفهم معناه، فإنه لا يجوز بكل حال.
نعم.
قال العلامة العثيمين،
القسم الثاني يكون معلق من غير القرآن الكريم مما لا يفهم معناه فإنه لا يجوز بكل حال. نعم. إنما إذا كان معلق من القرآن بعض السلف رخص فيها، والصحيح عدم جواز ذلك. نعم.
قال العلامة العثيمين: أنواع التعطيل. التعطيل نوعان: الأول تعطيل تكذيب وجحد، وهذا كفر، ومثاله رجل قال إن الله لم يستوي على العرش، فهذا جحود وتكذيب، لأن الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى، ومن كذب خبر الله فهو كافر. الثاني تعطيل تأويل، وهذا هو معترك الخلاف بين العلماء، هل يحكم على من عطل تأويلا بالكفر أو لا؟ وهذا النوع في الحقيقة فيه تفصيل، فأحيانا يكون الإنسان مبتدعا غير كافر، وأحيانا يكون مبتدعا كافرا، حسب ما تقتضيه النصوص الشرعية في ذلك.
التعطيل نوعان، يعني من جهة الحكم على المعين. أصل التعطيل كفر، أصل التعطيل كفر، فمن عطل الله عز وجل عن صفاته كفر، ومن شبه الله بخلقه كفر كما قال السلف. طب المعطل نفسه إن كان تعطيله تعطيل تكذيب وجحود هذا كافر، فيقول الله لم يستوي أصلا، لا ينسب الاستواء على العرش، هذا تكذيب للقرآن، لأن الله قال الرحمن العرش استوى، هو يقول لا، ما أثبت أن الرحمن العرش استوى. طيب الثاني تعطيل تأويل، يقول الله ذكر فعلا الرحمن العرش استوى، وقد ورد استواء الرب عز وجل في القرآن، ولكن معناه الاستيلاء، يبقى هذا تعطيل إيه؟ تأويل. والشيخ يقول يعني فيه تفصيل، قد يكفر قد يكفر، وهذا راجع إلى إقامة الحجة، فمن أقيمت الحجة عليه فعاند وعارض فهذا قد يكفر وقد لا يكفر، حسب ما يكون مما يراه العالم ممن يقيم عليه في من يقيم عليه الحج. نعم. لكن على كل حال التأويل يضرأ الكفر إذا كان له وجه ولو ضعيف. نعم.
قال العثيمين رحمه الله: والتعطيل نوعان، تعطيل كلي كتعطيل الجهمية الذين ينكرون الصفات وغلاتهم ينكرون الأسماء أيضا، وتعطيل جزئي كتعطيل الأشعرية الذين ينكرون بعض الصفات دون بعض. وأول من عرف بالتعطيل من هذه الأمة هو الجعد بن درهم.
نعم. التعطيل نوعان، تعطيل كلي كتعطيل الجميع لأنه معطلون أسماء وصفات. طب تعطيل جزئي يدخل فيه المعتزلة فإنهم يعطلون صفات ويثبتون الأسماء، تعطيل أشاعرة فإنهم يثبتون بعض الصفات ويثبتون بعضا منها مع الأسماء، وكلهم ضلال. نعم.
قال العلامة العثيمين: التعطيل أنواع. أولا التعطيل المطلق، وهو تعطيل وجود الخالق.
ده التعطيل المطلق، أن تعطل وجود الخالق، وهذا تعطيل ملاحدة، يقولون الكون هذا ليس له إله. نعم.
ثانيا تعطيل ألوهيته بأن يعبد معه غيره،
بأن يعبد معه غيره، تعطيل الألوهية أي أنه أشرك معه، يبقى عطل ألوهيته يعني انفراده وتوحيده بالألوهية. نعم.
ثالثا تعطيل أسمائه بأن تنفي عنه الأسماء، والذي ينفي الأسماء ينفي الصفات من باب أولى.
تعطيل أسمائه بأن تنفي عنه الأسماء كالجهمية. نعم.
رابعا تعطيل الصفات، فيقال إن الله له أسماء وليس له صفات
كالمعتزلة. نعم.
خامسا تعطيل بعض الصفات، وهذا يختلف فيه الناس كثيرا، فمنهم من يعطل كثيرا ومنهم من يعطل قليلا
كالأشاعرة والماتريدية وغيرهما. نعم.
فالجهمية المقتصدون منهم عطلوا الصفات وأثبتوا الأسماء، والغلاة منهم عطلوا الأسماء والصفات، والمعتزلة عطلوا الصفات وأثبتوا الأسماء، لكنها أسماء مجردة وليس لها معان، فهو سميع بلا سمع وبصير بلا بصر.
يعني إذن عاد إثبات الأسماء إلى تعطيل الأسماء. لماذا؟ لأن الأسماء المثبتة عندهم أعلام مجردة عن المعاني، بمعنى أسماء لا تتضمن صفات، لأن الصفات عندهم دي معاني، هذه معاني، والمعاني محدثة، فلو حلت فيه الصفات لو وصل بالصفات لحلت فيه الحوادث عندهم. يبقى سميع، نقول سميع، لكن لا نثبت السمع. بصير، لكن لا نثبت البصر، فنقول سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم. نقول وأنتم عقول، وأنتم بشر بلا عقول، إنسان بلا عقل، كيف يكون سميع بلا سمع؟ ليس أنه سميع إلا لأنه يسمع، بصير إلا أنه يبصر، عليم إلا أنه يعلم. نعم. وحجتهم في ذلك أنهم لو أثبتوا الصفات لا أثبتوا أن الله عز وجل مخلوق. لماذا؟ لأن الصفات معاني، والمعاني حادثة، والحادث لا يحل إلا بحادث. نعم.
والأشاعرة أثبتوا الأسماء وأنكروا الصفات إلا سبعا. أما أهل السنة
وما أنكروه من الصفات الأشاعرة يعود على ما أثبتوا بالإبطال، لأنه إما أن تثبتوا الجميع أو تنفوا الجميع. نعم.
أما أهل السنة والجماعة فأثبتوا توحيد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأثبتوا لله الأسماء والصفات كلها بدون قيد وبدون تفصيل.
الحمد لله، فأثبتوها جميعا بدون قيد وبدون تفصيل، لأن طريقتهم طريقة القرآن والسنة. وأسعد الناس بالحق دائما هم من؟ هم من؟ أهل السنة والجماعة. من هم أهل السنة والجماعة؟ الذين ليس له اسم إلا السنة، وإذا ذكرت عندهم الأهواء لم يتعصبوا لشيء منها. الفرق، الجماعات، الطوائف، لم يتعصبوا لشيء منها، وهم الوسط في كل باب. ففي باب الأسماء والصفات وسط بين المعطلة والممثلة، في باب القدر وسط بين الجبرية والقدرية، في باب الإيمان وسط بين الخارج والمرجئ، وهكذا وسط في كل باب. في باب الصحابة وسط بين الروافض وبين الخوارج. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، ولا يجعلنا وإياكم من أهل البدع الخوارج وأصحاب الثورات والميادين والذين يمدحون أهل البدع والأهواء. هؤلاء الضلال الذين حرفوا الأمة. لما يأتي الشيخ يقول بأننا شعرهم أهل السنة، تخيلوا نحن نرد على شعره، ويجي محمد حسن يسعى على شعره يقولهم أهل السنة، ومع ذلك نقول هو من أهل السنة، ما شاء الله. أو يثنون على سيد قطب التكفير الذي يطعن في الصحابة، الذي يكفر أبا سفيان، يقول بأنه أسلم إسلام الشفتين ولم ينفذ الإسلام إلى القلب، ومع ذلك نمدح سيد قطب. حويني وحسان وهؤلاء الذين مدحوه. فالسنة ما لا اسم له إلا السنة، والسني من إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب شيئا منها. فينبغي أن يكون الإنسان متجردا، ولاؤه للسنة براؤه ممن يخالفها، لا يقدم عليها أحدا أبدا، ولا يكون عنده تلعثم، أنا والله على السنة بس يعني تبديع هذا ولا ليه يعني ها؟ واحد خلفوا في أصول، ما الفرق بين هؤلاء وبين الصوفية وبينهم وبين الأشاعرة؟ لماذا تبدأ الأشاعرة والمعتزلة؟ لأنهم خلفوا في أصول وهؤلاء خلفوا في أصول. ما هي الأصول التي خلفوا فيها؟ واحد خرجوا على السلاطين ويرون الخروج إذن، وهذا منهج الخوارج وهذا أصل. اثنان أقاموا الأحزاب أيدوها ولم يردوا على أصحابها، وهذا أصل الاجتماع. ثالثا أثنوا على أهل البدعة، وأصل مفارقتهم والطعن فيهم في البدع أصل. يبقى دول ما خلفوا أصل واحد، أصله 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 هكذا. يبقى لماذا لم تبدعهم؟ إذا لم تبدعهم لزمك ألا تبدع الصوفية ولا الأشعرة ولا المعتزلة ولا أي أحد. موحجة من الاثنين يا ابن الحلال، كلمة مخلصة بعضها، يا إما الناس دي ما خلفوش في أصول، يا إما الفرق الأخرى غير مبتدعة. ماذا تقول؟ ما خلفوش في أصول؟ خلف، وإلا أنت أصلا لا تعرف الأصول. طيب اثنان خلفوا في أصول ولا يبدعون لأنهم متأولة؟ جميع الطوائف متأولة، حتى المشركون متأولون، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فانتبه بارك الله فيك، الإنسان لا تلعثم في السنة، وإنما إذا ما عرف الحق اتبعه. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.